إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واعبد ربك حتى يأتيك الموت. فاليقين في هذه الآية بمعنى الموت، كما جاء تفسير ذلك عن سلفنا الصالح. وهكذا جاء اليقين بمعنى الموت في قوله سبحانه وتعالى: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت. فقوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن العبادة واجب على العبد ما دام حيا وعقله معه ثابت معه يميز به، فالعبادة واجبة عليه. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام، قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فالعبادة تستمر باستمرار الحياة وببقاء الإنسان حيا مع بقاء عقله ثابتا معه يميز به. وأما تفسير الملاحدة والزنادقة من غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل البدع والمحدثات، فإنهم يفسرون اليقين بالمعرفة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى درجة المعرفة، إلى درجة المعرفة بالله والعلم بالله. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة من المعرفة فعندها تسقط التكاليف وتسقط الأوامر والنواهي. هكذا يفسرون هذه الآية، وهذا التفسير كفر وزندقة وإلحاد. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأنبياء رضي الله عنهم كانوا أعرف الناس بالله وأعلمهم به سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا أعبد الناس وأكثرهم عبادة وأكثرهم مواظبة على الخيرات وعلى الأعمال الصالحات، حتى توفاهم الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالأعمال الصالحة والقربات والطاعات لا تنقطع إلا بموت الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلئن كان شهر رمضان قد مضى وانصرم وانقضى، فليس معنى هذا أن العمل الصالح قد انقطع في غيره. نعم، رمضان أفضل الشهور، رمضان خصه الله عز وجل بالفضائل، رمضان أودع الله فيه ما لا يخفى عليكم، ولكن ليس معنى هذا أنه إذا انقضى رمضان انقطعت الأعمال، أنه إذا انقضى رمضان هجرت الطاعات وهجر القرآن، أنه إذا انقضى رمضان عدنا إلى الغفلة وعدنا إلى الإعراض وعطلنا المساجد عن الجماعات. ليس معنى انقضاء رمضان انتهاء العمل، فمن تصور ذلك فتصوره خاطئ، ومن فهم ذلك ففهمه غير صحيح. رمضان إنما جاء ليهيئ النفوس ويعدها للخير، رمضان إنما جاء ليروض هذه النفس على طاعة الله، رمضان إنما جاء ليلزم هذه النفس بأمر الله جل وعلا ومخالفة الهوى، رمضان إنما جاء فرصة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، رمضان إنما جاء ليكون دفعة وقوة في العمل، رمضان إنما جاء ليكون حالك يا عبد الله بعده أحسن وأفضل من حالك قبله. فهل عزمت يا أيها المسلم، يا من تقربت في رمضان من الله تبارك وتعالى، يا من نافست في الطاعات، يا من سارعت في الخيرات، يا من لزمت المساجد، هل عزمت على المواصلة بعد رمضان؟ هل عزمت على المداومة بعد رمضان؟ هل عزمت على الاستمرار بعد رمضان في هذا الخير وفي هذه الطاعات وفي هذه القربات؟ فلئن كنت قد عزمت على ذلك فأبشر ببقاء الخير، وأبشر باستمرار الخير، وأبشر بالقرب من الله تبارك وتعالى، أبشر بما يسرك يا عبد الله. لئن كنت قد عزمت على الاستمرار والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، هذه هي الاستقامة، هذه هي الاستقامة التي أثنى الله على أصحابها فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي المداومة على الخير والاستمرار فيه والبقاء عليه. ليست الاستقامة أن تبقى على الخير مدة معينة، شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، ثم تنحرف يمنة أو يسرة. الاستقامة هي المداومة على الخير، المداومة على الطاعات، القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله. هذه هي الاستقامة، هذه هي الاستقامة التي أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من ضعف يقينه وقل إيمانه فإنه إذا انقضى رمضان رجع القهقرى بعدما كان في المساجد، بعدما كان يقوم بما أوجب الله ويبتعد عما حرم الله، تراه يتساهل بعد رمضان، يتساهل في الصلوات الخمس، ففرض يصليه وفرض لا يصليه، وفرض يشهده مع الناس جماعة في المساجد وفرض لا يشهد الجماعات، تعطل المساجد عن الجماعات في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن تكون المساجد شبه خالية بعد شهر رمضان. وهكذا كان لسانه في رمضان محبوسا عما حرم الله، فإذا به بعد رمضان قد أطلق له العنان بالكذب والبهتان والغيبة والنميمة وما شابه ذلك من المحرمات التي ترتكب بهذا العضو من أعضاء الإنسان. بصره كان مكفوفا في رمضان عما حرم الله، يغضه عن المحرمات، فإذا به بعد رمضان يطلق له العنان ليبصر ما حرم الله ولينظر إلى ما حرم الله. جوارحه كانت محفوظة في رمضان عما حرم الله، فإذا به بعد رمضان يطلق لها السراح لتعمل ما تشاء. إلى هؤلاء نقول لهم كيف تضيعون السعادة التي وجدتموها في رمضان؟ كيف تضيعون ذلك الخير الذي ألفتموه في رمضان؟ كيف تضيعون تلك اللذات، لذة المناجاة ولذة قراءة القرآن ولذة سماع كلام الله التي ذقتموها في رمضان؟ كيف تضيعون الحياة الطيبة التي عشتموها في رمضان بالقرب من الله تبارك وتعالى؟ عشتم حياة طيبة، صبر في الضراء، صبر على الجوع، صبر على العطش، صبر على الشدائد التي حصلت لنا في رمضان، وشكر في السراء، شكر بما أنعم الله علينا أو على ما أنعم الله علينا من النعم. هذه الحياة الطيبة وهذه السعادة الحقيقية، أن تكون صابرا في السراء شاكرا، أن تكون صابرا في الضراء شاكرا في السراء، وأن تكون أيضا ممن يستغفر إذا أذنب. وهكذا كنت في رمضان تطلب المغفرة، بل تصوم رمضان وتقومه رجاء يغفر لك. هذه السعادة الحقيقية التي ضل عنها من ضل ولم يجدها أكثر الناس، ما وجدوا هذه السعادة. الكل يبحث عن السعادة، المؤمن والكافر والغني والفقير والذكر والأنثى، فهل وجدوها؟ بعضهم توهم أن السعادة في مال يكسبه، وبعضهم توهم أن السعادة في جاه يناله أو في منصب يظفر به، بعضهم ظن أن السعادة في شهرة يحصل عليها أو في بنين يستكثر بهم أو في زوجات يعددهن أو في الاقتران من امرأة أو في عشق امرأة أو في مباراة أو في لعب أو في تمثيل أو في أغاني. كل هؤلاء ما وجدوا السعادة، وإن رأيتهم يضحكون وإن رأيتهم يقهقهون، فوراء تلك الضحكات ووراء تلك الابتسامات قلوب تعيسة وصدور ضيقة، لأنهم أعرضوا عن الله وعن ذكر الله وعن شرع الله تبارك وتعالى وصدق الله إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله جل وعلا يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فحذار أن تضيع السعادة من بين يديك، قد وجدتها، قد ذقتها، قد عشتها في رمضان. إن السعادة هي قوة الاتصال بالله، هي الارتباط بالله، هي القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله. هذه السعادة وهذه الحياة الطيبة التي وعد الله جل وعلا بها من آمن وعمل صالحا، ليس في شهر وليس في سنة وليس في أقل أو أكثر، بل من آمن وعمل صالحا حتى أتاه اليقين. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلئن انقضى شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن القرآن باقٍ معاشر المسلمين بين أظهرنا وأمام أعيننا وفي مساجدنا وبيوتنا. فالله الله 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 بلزوم قراءة القرآن وتدبره والعمل بما فيه. لا يهجر القرآن بعد رمضان. يا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، يا أيتها المسلمة، يا أيتها المؤمنة، لا تهجر القرآن بعد رمضان. فإن الله عز وجل يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حذاري حذار من هجر القرآن، هجر تلاوته وهجر تدبره وهجر العمل بما فيه. ليكن لك يا أيها المسلم ورد يومي تتعاهد به كتاب الله تبارك وتعالى، تقرأ ما تيسر لك، تقرأ ما تيسر لك منه، تقرأ حزبا أو تقرأ جزءا أو تقرأ أقل أو أكثر، المهم أن تداوم القراءة في هذا الكتاب العظيم. ولئن انقضى شهر النفقات وشهر الجود والإحسان والصدقات فلم تنقضي الصدقة ولم تنقطع النفقة، فما زال ربنا تبارك وتعالى ينزل ملكين في كل يوم تطلع فيه الشمس، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولئن كان شهر القيام قد انقضى شهر التراويح، فإن القيام مشروع طوال السنة، القيام قيام الليل مشروع طوال السنة، تقوم في أوله أو تقوم في أوسطه أو تقوم في آخره، وهذا أفضل. فإن الصلاة في ذلك الوقت أي في آخر الليل مشهودة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل ذلك ركعة، فمن منا لا يستطيع أن يركع ركعة، إما قبل أن ينام وإما قبل أن يؤذن الفجر، من منا لا يستطيع أن يصلي ركعة، أن يصلي ركعة. ولهذا قال الإمام أحمد في رجل ترك الوتر: قال هذا رجل سوء، قال هذا رجل سوء لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. فقيام الليل ما زال مشروعا طوال السنة معاشر المسلمين. ولئن كان شهر الصيام شهر رمضان، وهذه الفريضة التي هي الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان، قد انقضى بانقضاء هذا الشهر، فلا زال صيام التطوع مشروعا طوال السنة. فأعظم ذلك وأفضل ذلك صيام داود عليه السلام، تصوم يوما وتفطر يوما لمن قدر على ذلك، ولم يكن في هذا الصيام ضياع لحقوق، إما حقوق لله جل وعلا وإما حقوق لعباد الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن هناك تضييع فهذا أفضل الصيام، أن تصوم يوما وتفطر يوما. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان أكثره، وحث على صيام المحرم، فقال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويقول: إنهما يومان ترفعان فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهكذا أوصى بعض الصحابة وحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة وغيره. فتصوم هذه الثلاثة الأيام إما من أول الشهر وإما من آخر الشهر وإما من وسط الشهر، وهذا أفضل، أن تصوم الثلاثة البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، هذا أفضل. وإلا فلك أن تصوم في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر. وهكذا صيام يوم عرفة، وهكذا صيام يوم عاشوراء ويوم تاسعاء، وهكذا معاشر المسلمين صيام الست من شوال هذا الشهر الذي نحن فيه. فقد ثبت في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام من شوال بشهرين، فلهذا قال: كأنما صام الدهر، أي صام السنة كلها، مع أن رمضان فيه الفضل العظيم وهو كفارة لما بين الرمضانين، لكن صيام الست زيادة خير، وفيه مصلحة عظيمة، وفيه جبر للخلل الذي ربما وقع أثناء الصيام، فهو كنوافل الصلوات بعد الفرائض، فالله الله في الحرص والمسارعة في هذه النوافل وهذه الطاعات، ولك أن تصوم هذه الأيام الست متتابعة وهذا أفضل، ولك أن تصومها متفرقة، ولك أن تصومها في أول الشهر وهذا أفضل، لما فيه من المسارعة والمسابقة، ولك أن تفرقها، إما أن تصوم في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة، تصوم شيئا في أول الشهر وتصوم شيئا في وسط الشهر وتصوم شيئا في آخر الشهر. وهكذا معاشر المسلمين، من كان عليه قضاء فالأحسن أن يبادر بالقضاء ثم يصوم الست من شوال، الأحسن أن يصوم ما عليه من قضاء ثم يصوم الست من شوال، لكن إن شق عليه أن يجمع بين القضاء والست من شوال فله أن يؤخر القضاء ويبدأ بالست من شوال، فله أن يؤخر القضاء ويبدأ بالست من شوال، هذا من حيث الجواز جائز، وإلا الأفضل أن يبادر بالقضاء ثم يصوم الست من شوال. وهكذا معاشر المسلمين، صيام الست نافلة وليس بواجب، فمن صام في بعض السنوات هذه الست وتركها في بعض السنوات فليس عليه شيء، خلافا لما يتوهمه بعض الناس من أنه لو صام الست في سنة من السنوات فعليه أن يصومها في كل سنة وإلا أصابه شيء، هكذا بعض الناس يتوهم أنه إذا صام الست من شوال في سنة ثم تركها في سنة أخرى أنه يصيبها شيء، فهذا وهم لا أصل له ولا دليل عليه، فمن صامها في بعض السنوات وتركها في بعض السنوات فلا شيء عليه، وهكذا من صام بعضها وترك البعض الآخر، مثلا صام ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم لم يصم ما تبقى من الست فليس عليه شيء، لماذا؟ لأن صيام الست نافلة، أمر مستحب، سنة مؤكدة، من قام بها وفعلها فهو مأجور وله الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن لم يفعل فلا إثم عليه، فالله الله. معاشر المسلمين، في المداومة على الواجبات وفي الاستمرار في الخير وفي القيام بما أوجب الله وفي البعد عما حرم الله، كما قال الله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يتقبل منا رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح بلادنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح بلادنا وولاة أمورنا، وارزقهم يا رب البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو كيد أو مكر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهتك ستره، افضحه على رؤوس الخلائق، واقتله يا رب شر قتله، اقتله يا رب شر قتله. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.